فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج بنفقة حرام ووضع رجله في الغرز وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور. الزاد الحلال والنفقة الحلال هو الذي يكون من كسب طيب حلال ليس فيه شبهة. وقد حرص الصحابة وكذلك من بعدهم على تفقد النفقة التي ينفقها في ذهابه إلى الحج، حرصوا أشد الحرص. فكانوا إذا أراد أحدهم الحج عمل بنفسه، يعني اشتغل بيده حتى يكتسب كسبا بيده من عرق جبينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أطيب الكسب أو أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، أي من كده الذي يكون فيه تعبه وعرق جبينه. فتكون راحلته حلال التي يركب عليها قديما كانوا يحجون على الإبل تحملهم إلى المكان المقدس. قال تعالى وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فتكون تلك الراحلة من كسب حلال. كذلك أيضا الزاد المأكل الذي يأكله من حين يذهب إلى أن يرجع يحرص على أن يكون حلالا من كسب طيب بعيدا عن الشبهة وبعيدا عن الحرام. كذلك أيضا الزاد الذي يتركه لعياله في غيبته، وقد كانوا قديما يغيب أحدهم عن أهله شهرين من هذه البلاد أو أكثر، فكانوا يؤمنون لأهلهم النفقة مدة غيبتهم، ويحرصون أيضا على أنه كسب طيب. وذلك لأن الكسب الخبيث لا يقبله الله أو لا يقبل العمل عليه. يدخل في الكسب الخبيث السرقة، الذي يسرق مالا، وكذلك أيضا الاختلاس الذي يختلس ينتهب أو يأخذ على حين غفلة شيئا من المال، وهكذا أيضا الذي ينتهبه أمام الناظرين، وهكذا أيضا الغصب الذي يغتصب شيئا من المال يغتصبه بدون حق وبدون استحقاق بل قهرا وظلما. وكذلك يدخل فيه الذي يأخذه كرشوة، فإنه سحت وحرام. وهكذا أيضا الذي يأخذه كربا، الربا حرام أيضا، وهكذا الذي يأخذه كخيانة كأن يخون في أمانة عنده، وكل ذلك وأشباهه مما حرمه الله. وقد اختلف العلماء هل من حج بمال حرام يقبل حجه أو لا يقبل. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه لا يقبل، ويشدد في ذلك ويقول إنه إذا صلى بثوب مغصوب لم تقبل صلاته، وإذا صلى في أرض مغصوبة اغتصبها بغير حق ما قبلت صلاته. فكذلك إذا أنفق في حجه أجرة ركوبه أو ثمن أكله فإنه لا يقبل حجه. وأنشد ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف قول بعضهم إذا حججت بمال أصله سحوت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وظاهر هذا أنه لا يقبل حجه، وأنه ليس كل من حج البيت وطاف وسعى وأتى في المشاعر إلا يكون كل منهم مبرورا، بل قد يكون مأزورا. فهذا الحديث يقال فيه زادك حلال ونفقتك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. إذا ركب في أول ما يركب الغرز هو الرحل الذي يرحل الرواحل يجعل عليها أشدة تعلق بها الأمتعة، فهكذا يشترط في الحج أن يكون زاده حلالا ونفقته مباحة. ولا شك أيضا أنه إذا تبرع له بعض المحسنين وأنفق عليه فإنه له أن يحج بذلك، ولكن يحرص على أن هذا الذي يتبرع له من أهل الورع الذين يتورعون عن الكسب الحرام أو عن الكسب المشتبه لئلا يتزود بزاد فيه شبهة أو بزاد محرم، وإن كان الإثم على المكتسب. فكثير من الحجاج قد لا يقدرون على أن ينفقوا على أنفسهم لقلة ذات اليد، فيحسن فيهم بعض المحسنين ويتبرعون لهم بالزاد أو يتبرعون لهم بأجرة الركوب، فلهم أن يحجوا بهذه النفقة وعلى نفقة هؤلاء المتبرعين، ولكن يحرصون على أن يكون أولئك المتبرعون المحسنون أن يكونوا من أهل الورع ومن أهل الكسب الحلال. كذلك أيضا من بر الحج النفع المتعدي. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بر الحج، يعني كيف يكون الحج مبرورا، ففسر بر الحج بقوله أن تطعم الطعام وأن تقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا مأخوذ من حديث رواه عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان قادم قال أيها الناس، يعني المسلمون، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هكذا أخبر بأن هذا كله من أسباب دخول الجنة، إطعام الطعام، أن يكون الإنسان متبرعا بأن يطعم الحجاج مما أعطاه الله فيتبرع بطعامهم وبشرابهم إذا كانوا ذوي حاجة، إذا تبرع بالنفقة عليهم كان شريكا لهم. فمن بر الحج إطعام الطعام وصلة الأرحام وإقراء السلام أو بذل السلام والصلاة بالليل والنيام، هكذا جعل ذلك من أسباب دخول الجنة، تدخل الجنة بسلام. الحاج مأمور في حجه بأن يعمل الأعمال الصالحة، الصالحة الخاصة والصالحة المتعدية التي يصل نفعها وأجرها إلى غيره، يصل تأثيرها إلى غيره. فكونه يركب المنقطع هذا من بر الحج، إذا كان معه فضل طعام يطعم الجائعين، يوجد كثير في تلك المشاعر بحاجة إلى ما يسد جوعتهم. فهناك مثلا في يوم عرفة الكثير الذين يأتون راجلين يمشون على أقدامهم من منى وربما من مكة، وإذا وصلوا إلى عرفة وإذا هم قد أجهدوا فيحتاجون إلى من يتبرع لهم بطعام يسد جوعتهم. فإذا كان مع الإنسان فضل زاد أجاد به على أولئك المستضعفين المنقطعين الجائعين، أن يطعمهم مما أعطاه الله، سواء أطعمهم من أرز مثلا أو من لحم أو من فاكهة، أو كذلك إذا رآهم يشكون الظمأ سهل لهم أسباب الشراب الذي يسد فاقتهم ويغنيهم يسد حالتهم في ذلك اليوم. وهكذا أيضا قبله وبعده في يوم التروية وفي يوم العيد وأيام التشريق الكثير يكونون منقطعين ويسكنون تحت المظلات وتحت الجسور، ليس معهم ما يأكلون منه، والناس يذبحون كثيرا من الهدي ومن الأضاحي ومن الفدية، ولكن الكثير منهم يتكاسل عن أن يخرج فديته أو لحمها ويوزعه على هؤلاء المستضعفين المتواجدين في خيام لاطئة أو تحت الجسور أو الأظلة ونحو ذلك، يفرحون إذا أعطاهم شيئا من الهدي، قطعة لحم أو كسرة خبز أو ما أشبه ذلك، فهذا من بر الحج. كذلك أيضا من بر الحج الإخلاص، أن يكون الذي يحج يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، لا يريد بذلك عرضا من الدنيا، فإنه بذلك يعظم أجره يعظم ثوابه، بخلاف ما إذا أهج لأجل الدنيا فإن أجره قليل أو ليس له أجر. فمن ذلك الذي يحج رياء يقصد بذلك التمدح، أن يتمدح عند الناس بأنه يحج كل عام، أو بأنه قد حج عشرا أو عشرين أو نحو ذلك، هذا بلا شك أجره قليل أو ليس له أجر، وذلك لأن الرياء يحبط الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. ونقل أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري اتركته وشركه. وأن الله يقول للذين يراءون: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. فهكذا يكون هذا الرياء محبطا، الذي يفتخر بأعماله ويتمدح بها ويريد الثناء العاجل عند الناس، فليس له إلا ما حصل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك في الجهاد، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لما قيل له: الرجل يقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى مكانه، أن يرى يرى الناس مكانه، فهكذا نقول الذي يحج وقصده التمدح أو نشر سمعة له بين الناس أو نحو ذلك، لا يكون حجه مبرورا، لا يقبل الله إلا الحج الذي أريد به وجهه. الإنسان الذي يريد الأجر يخلص عمله لله، يجعل عمله خالصا لوجه الله حتى يثاب على ذلك. قد أباح الله التكسب في مواسم الحج، ولكن لا يكون هو المقصود، وذلك أنهم كانوا قبل الإسلام إذا انتهوا من المناسك نشروا بضائعهم أيا كانت تلك البضائع، فهذا يأتي بأطعمة، وهذا يأتي بأكسية، وهذا يأتي بمواشي، وهذا يأتي بأواني ونحو ذلك. فلما جاء الإسلام تورعوا عن أن يأتوا بمثل كما كانوا يأتون به قبل الإسلام من البضائع التي يبسطون بها ويرجون بها الربح، ولما كان الناس في الحج بحاجة إلى تلك المشتريات، بحاجة إلى تواجد الأطعمة وإلى تواجد الأشربة ونحوها، كان لا بد من إحضارها. فلذلك أباح الله التكسب إذا كان على وجه مباح. أنزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أقرأها بعضهم بزيادة في مواسم الحج، أي في المواسم، في منى وفي عرفة وفي أيام التشريق وفي مكة وفيما حولها، يجوز أن الإنسان يحضر بضائعه وأنه يبسطها حتى يتكسب ويكون هذا كسبا حلالا، ولا ينقص بذلك أجره بفضل الله. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لا مانع من أن يذهب معه بشيء من بضائعه التي كان يبيعها في بلده ثم ينشرها ويبيعها، ولكن لا يكون ذلك هو القصد الأساس، ولكن يجعله تابعا على أنه أصل. فإذا كان تابعا إنما الأصل والدافع هو إرادة وجه الله، العمل الصالح، فإذا كان كذلك لم ينقص بفضل الله أجر ذلك الحج إذا ابتغى من فضل الله. الذين يحجون عن غيرهم متى يجوز لهم ذلك؟ يكثر في هذه الأزمنة الذين يتكسبون بالحج، يقصدون من الحج النفع الدنيوي، النفع المالي. لقد ذكر العلماء أن الإنسان يجوز أن يأخذ أجرة ليحج عن غيره، ولكن لا بد أنه يكون له عذر، وصورة ذلك أن يكون الإنسان عاجزا عن النفقة، لا يجد نفقة توصله إلى مكة وترده، فيقول: إنني أتمنى أن أكون مع الحجاج وأهن على تلك المشاعر، وقلبي يهن على أن أكون شريكا لأولئك الحجاج، ولكن عذري أني لا أجد نفقة توصلني وتردني. فتقول له: إنني أعطيك ما يوصلك على أن تجعل حجتك عن فلان، أعطيك نفقة الحج. إذا كان كذلك فإنه جائز. لسان حاله يقول: يا رب، إنني أحب مشاركة الحجاج، ولكن عذري أن عاجز عن النفقة. كما أنشد ابن رجب في الطائف قول بعضهم يذكر الحجاج ويذكر سيره، فيقول: انقطعنا ووصلتم فاعلموا واشكروا المنعم يا أهل منا، سار قلبي خلف أضعانكم، غير أن العذر عاق البدن، ما قطعتم واديا إلا وقد أجئته أسعى بأقدام المنى، سار كلبي خلف أضعانكم غير أن العذر عاك البدن، أتراكم في النكاو المنحنى أهل سلع تذكرون ذكرنا، انقطعنا ووصلتم فاعلموا وأشكروا المنعم يا أهل منا. فهو يتمنى أنه يكون معهم، ولكن عذره العجز عن النفقة وما أشبهها. فمثل هؤلاء الذي يقول أحدهم أنا قد أديت فريضة حجي عن نفسي ولكن لا أجد نفقة توصلني إلى تلك المشاعر، وأتمنى أن أصلها حتى أشترك مع أولئك الحجاج، أقف معهم في تلك المواقف الشريفة، وأدعو معهم وتنزل معه عليهم الرحمة وتعمني، يرحمنا الله، وتعمني أيضا معهم المغفرة والثواب الجزيل، ويباهي الله تعالى بمعهم الملائكة، ولكن لا أجد ذلك. فيأتيك من يقول أنا أعطيك نفقة حتى ترجع لأجل أن تجعل حجتك وأجرها لي، يحصل لك أجر أيضا أنك تشرك نفسك في الدعاء، يحصل لك أجر على تعبك على مسيرك وعلى طوافك وسعيك وعلى تعبدك وتذللك وعلى مشاركتك الحجاج، ولكن لا تجعل الدنيا أكبر همك، لا تجعل هذه المصلحة التي تأخذها هي القصد الأساس الذي تحج لأجله، فإنك بذلك تكون عابدا للدنيا كأنك تعبد الدنيا. والذي يعمل للدنيا يعتبر مشركا. في كتاب التوحيد باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، إرادة الدنيا بعمل الآخرة، جعل ذلك من الشرك. واستدل بقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أن يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم بها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يريدون زينة الدنيا. كثير من الحجاج في هذه الأزمنة يأتي إليك ويقول أعطني بدل حج لأحج عن أبيك وعن أخيك ونحو ذلك. فإذا قلت مثلا أعطيك 3000 لتكفيك ذهابا وإيابا كأجرة للسيارة ونفقة ونحو ذلك، يظل ساخطا ويقول قليلا، ويقول إن فلانا أعطي 4 وفلان أعطي 5 ونحو ذلك. جعل هذا الحج تجارة، يحج أحدهم وينفق 2000 والبقية يدخرها، وهذا كسب ليس بطيب وعمل غير صالح. الواجب أن يكون حجه لأجل الحج، سفره لأجل الحج، أن يأخذ هذا الأجرة لأجل أن يتمكن من الحج، إلى أن يكون قصده الأجرة، إلى أن يحج لأجل الدنيا. من كان كذلك فليس حجه مبرورا. وبعد ذلك نذكر بقية مناسك الحج ليكون الحج فيها مبرورا. فأول ذلك الإحرام، من أراد أن يحج حجا مبرورا فليكمل إحرامه. للإحرام سنن وله واجبات وله محظورات. فمن ذلك أن يتنظف قبيل الإحرام، يغتسل ويتنظف ويتعاهد مثلا شعره وأظهاره مخافة أنها تطول ويتعذى بها، فلعل ذلك من بر الحج. كذلك أيضا يصلي ويحرم بعد صلاة، لعل ذلك أيضا من بر الحج، بعد فريضة أو بعد نافلة إذا لم يكن في وقت نهي. كذلك من بر الحج أن يرفع صوته بالتلبية لأنها شعار الحج، بعدما يعقد النية ويدخل فيه سواء حجا أو عمرة يرفع بذلك صوته. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. الإهلال هو التلبية. فمن بر الحج الإكثار منها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وذكروا لها أماكن يجدد فيها التلبية ليكون مواظبا ملازما لهذا الشعار، لأنه شعار علامة لهذا المحرم. إذا صعد مرتفعا لبى، وإذا هبط في منخفض لبى، وإذا ركب لبى، وإذا نزل لبى، وإذا صلى مكتوبة لبى، وإذا فعل محظورا ناسيا نحو لبى، وإذا تلاقت وتقابلت الرفاق لبى، وإذا أقبل الليل لبى، وإذا أقبل النهار لبى، بمعنى أنه يجدد التلبية في كل حالة تتجدد له، وبذلك يكون واظبا على هذا الشعار، ويكون ذلك من بر الحج. وتجوز التلبية بغير هذا اللفظ، فإن الصحابة كانوا يلبون بأنواع من التلبية ويكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يتجنب المحظورات ليكون حجه مبرورا، فلا يغطي رأسه لا بالإمامة ولا بالقلنسوة ولا بالرداء ولا غير ذلك، بل يكون رأسه مكشوفا إشارة إلى التذلل وإلى التواضع. كذلك لا يلبس الثياب المخيطة، القميص الذي له جيب وأكمام، ومثله الفانيلة والسراويل والتبان، لا يلبس شيئا منها، لأن ذلك ينافي التذلل، هذا في حق الرجال. المرأة تغطي رأسها وتلبس القميص وتلبس المشالح وما أشبهها، إلا أنها لا تلبس البرقع، النقاب الذي له فتحات على العين، ولا تلبس القفازين شراب اليدين، وتلبس ما شاءت غير ذلك. ولها أن تغطي وجهها بالخمار ولو مس بشرة وجهها. هذه من محظورات الإحرام. كذلك أيضا لا يتطيب، يسن له عند عقد النية أن يتطيب قبل أن يعقد، قبل أن يدخل في النسك يطيب شعر رأسه أو يطيب لحيته أو يطيب يديه، ولا يطيب إزاره ولا رداءه. هذا لبيان أنه في آخر عهده بإباحته، فبعدما يعقد لا يتطيب. هذه من محظورات الإحرام. كذلك أيضا لا يقص شيئا من شعره بعد الإحرام، لا شاربا ولا عانته، ولا ينتف شيئا من شعر بدنه. كذلك أيضا لا يكلم الأظفار، لا يكلم أظفاره وهو محرم، لأن ذلك تنعم وترفه. حرم الله عليه أيضا الصيد البري، قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك حرم عليه الجماع في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حرم عليه الجماع، وكذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم عقد النكاح، وحرم عليه أيضا مقدمات الجماع، يعني مثل المباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك، وجعل في هذه المحظورات فدية. فمن حلق رأسه أو بعض رأسه أو كلم أظفاره أو تطيب أو اضطر إلى تغطية رأسه أو إلى لباس مخيط فإن عليه الفدية، إخراجها من تمام بر الحج، وذلك بأن يصوم 3 أيام أو يتصدق ب3 أصع على 6 مساكين، أكل مسكين له نصف الصاع، أي نحو 1.5 كيلو من الأرز لكل واحد من 6، أو يذبح شاة. هكذا فدية هذه المحظورات. وجعل الله تعالى أيضا في الصيد جزاء، وأما عقد النكاح فليس فيه جزاء، بل يبطل النكاح الذي عقد في الإحرام أو يفسد. وأما الجماع قبل التحلل فإنه يعتبر مفسدا، مفسدا للنسك. من وطئ قبل أن يتحلل التحلل الأول فسد نسكه. هذه، وأما إذا فسد فإنه يتمه ولو كان فاسدا، ومع ذلك عليه قضاؤه العام القابل إذا لم يكن قد أفرض. كذلك أيضا يكون عليه بدنة واحدة من الإبل أو من البقر يذبحها كجزاء على فعله. فمن ابتعد عن هذه المحظورات وتجنبها فحجه يرجى أن يكون مبرورا. ومن بر الحج إكمال المشاعر، فمن ذلك إكمال الطواف كما ينبغي. البيت الحرام يطاف به، يعني يستدير المعتمر أو الحاج عليه، يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود ثم يستدير حوله 7 مرات، ويتكون 7 أشواط، فهكذا يكون الطواف. ذكره الله بقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين، وبقوله أن طهر بيتي للطائفين، وبقوله تعالى: ليطوفوا بالبيت العتيق. هذا الطواف عبادة خاصة بهذا البيت لا تصح لغيره، ليس هناك بقعة يطاف عليها، لا الحجرة النبوية ولا شيء من القبور ولا شيء من الجبال ولا من الأشجار، كل ذلك يحرم أن يطاف به إلا هذا البيت العتيق. الطواف به يكون على كماله، فأولا يكون متطهرا، لا بد من الطهارة للطواف. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعل ما يفعل الحاجة ما كانت حائضا، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هكذا أمر بأن يتطهر للطواف. كذلك أيضا من بره أن يكون ساترا لعورته، ما يدل على أن له حرمته. ومن بره الحفاظ على إتمامه، أن يتمه بأن يستدير حول البيت سبع مرات. وله أيضا مكملات ذكر من مكملاته: إذا كان الطواف الأول أن يرمل فيه بأن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى وهز المنكبين، هذا أيضا من السنن. وكذلك أن يطبع في هذا الطواف، أن يطبع بكساء الذي هو الرداء، يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفه على يساره. هذا من تمام بر الحج. كذلك أيضا من تمامه أن يكثر فيه من الدعاء، لأن هذا الطواف عبادة، فيكثر فيه من أن يدعو الله، أن يدعو الله بإخلاص حتى يتم حجه، فيدعو بأدعية من القرآن، أو يقرأ سورا من القرآن، أو كذلك يكثر من ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا واستغفارا وما أشبه ذلك، ليكون زمنه معمورا بطاعة قولية أو فعلية. كذلك من تمامه أن يصلي بعده ركعتين من تكملة لقوله تعالى: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كذلك أيضا من بر الحج السعي بين الصفا والمروة، وهما من شعائر الله، وكل شيء من شعائر الله فإن له عبادة، فيطوف بهما، وذلك بأن يرقى على الصفا ويأتي بالأذكار الواردة، ثم يمشي ويسعى بين العلمين الأخضرين، ثم يمشي بعدهما إلى أن يصل إلى المروة، فيصعد عليها ويكبر ويهلل ويدعو بما تيسر، ويكون قد أتم شوطا، وهكذا إلى أن يكمل سبعة أشواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة سبعة أشواط. إذا كمل ذلك وقد دعا الله فيه وأخلص الدعاء، كان ذلك أيضا من بر الحج، يعني من علامات كون الحج مبرورا، يعني كاملا. وهكذا أيضا بقية المشاعر لا بد أنه يفعلها، العبادات التي شرعت للحاج، فلا بد مثلا أنه يأتي بها، منها ما هو سنن كالمبيت بمنى ليلة عرفة، أو التوجه من مكة إلى منى يوم الثامن والبقاء هناك من الضحى يوم التروية إلى صباح يوم عرفة، الإقامة في ذلك والإتيان بالأعمال الصالحة يعتبر من بر الحج ومن أسباب كماله. كذلك بعد الصباح يوم عرفة التوجه إلى منى، من منى التوجه من منى بعدما تطلع الشمس يسير إلى عرفة مكبرا ملبيا مهللا مستغفرا داعيا الله بطريقه، ليكون طريقه راكبا أو ماشيا معمورا بهذه العبادة، معمورا بهذا الذكر الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فيدل على أن تلك الأيام التي هي أيام العشر كلها أيام ذكر، فإمارتها بذكر الله وبالتكبير يعتبر من بر الحج. وكذلك أيضا الوقوف بعرفة، يصلون إلى عرفة في الضحى ويجلسون حتى تزول الشمس ويصلون الظهرين جمع تقديم قصرا وجمعا، ويحرصون على أن يستمعوا لخطبة الإمام يعلمهم بها المناسك ويعلمهم ما يحتاجون إليه، وبعد ذلك يقفون متوجهين إلى القبلة، يجعلون القبلة أمامهم خاشعين خاضعين متواضعين متذللين مهطعين مقنعي رؤوسهم دائع رافعي أكف الضراعة، يذكرون الله ويكبرونه ويدعونه ويخشعون له ويخبتون بين يديه ويرجون رحمته. وذلك لأن ذلك اليوم هو اليوم الذي هو يوم الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فإذا اشتغلوا بالذكر والدعاء إلى أن تغيب الشمس توجهوا بعد ذلك إلى مزدلفة. في طريقهم أيضا يسيرون سيرا بسكينة وهيبة، يبيتون بمزدلفة، يصلون في العشاءين متى وصلوا، وإذا أصبحوا اشتغلوا بالذكر بعد صلاة الفجر إلى أن يسفروا جدا، توجهوا بعد ذلك إلى منى، وتحية منى رمي الجمرات. يحرصون على أن يبدأوا برمي الجمرات التي هي جمرة العقبة بسبع حصيات، الحصاة الواحدة كبعر الغنم أو أصغر أو كحب الفول أو قريب منه، ثم بعدما يكبرون بعدما يرمون يحلقون إذا تيسر، ويذبحون هديا أو فدية إن كان عليهم ذبح. هذا الرمي هو عبادة من العبادات، ولذلك يكبر الذي يرمي مع كل حصاة، يكبر الله مع كل حصاة ليكون بذلك عامرا لهذه العبادة. فهكذا يكون بر الحج بإكمال هذه المشاعر والإتيان بها على الوجه المطلوب الكامل، فمن نقص من ذلك نقص من بر حجه، ومن أوفى هذه الصفات كلها أرجي أن يكون حجه مبرورا. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وعملنا صالحا مقبولا، وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم والفوز بجنات النعيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ولا تردنا خائبين، ولا تجعلنا من رحمتك محرومين، ولا عن باب رجائك مطرودين، واجعلنا برضاك من الفائزين يا رب العالمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد.